أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لازلنا في سياق الحديث عن التقليد ومسائله الفرعية، ومن المسائل التي يشترك كتابان فيها مسألة نقض حكم القاضي أو نقض حكم الحاكم. يقول العلامة الطباطبائي في المسألة 56 من كتاب العروة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولا لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه. هذه المسألة ذات شعب، ولذلك نحن فصلنا الحديث فيها عبر بصائر. البصيرة الأولى والأساسية أن هذه المسألة ذات شقين، فإما تتصل بحكم القاضي، قاضي من القضاة يأتي إليه طرفان متنازعان فيحكم بينهما بحكم لا يجوز نقضه، وقد يتصل هذا الموضوع بالأحكام الولائية، يعني الحاكم الإسلامي في البعد السياسي يحكم بوجوب الجهاد أو بعدم وجوب الجهاد، بعدم التعرض للحرب، يحكم بمواجهة مرض خطير كالأوبئة بمجموعة من التعاليم، يحكم بتقسيم الأراضي والاهتمام بالفقراء وما أشبه حكم الولائي. هذا الموضوع يتصل ببحث الولاية الإلهية، ونحن سبق وأن تحدثنا في القسم الأول من هذا الكتاب حول الولاية الإلهية التي قد لا تتيسر للمراجع التصدي لها سياسيا، ولكن يمكنهم أن يتصدوا لها اجتماعيا، يعني تكون ولاية اجتماعية. و في هذا الإطار المرجع السفزواري يقول: ومقتضى الإطلاقات والمرتكزات عدم اختصاص الحكم بمورد رفع الخصومات أو الخصومة الفعلية الشخصية كما في المتخاصمين عند الحاكم، بل يعوم كل ما يكون فيه معرضية التنازع، يعني هناك وضع يمكن أن يؤدي إلى التنازع والصراع، ويضرب مثلا على ذلك بالهلال وإثبات الهلال. إثبات الهلال حاكم مراجع يحكم بأنه اليوم السبت أول أيام شوال مثلا، فلا يجوز لحاكم آخر لمجتهد آخر أن ينقض حكمه. هكذا يوسع المرجع السفزواري قدس الله روحه الزكية إطار هذا البحث إلى ما يشبه الولاية الإلهية. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، ما هو مستند هذا الأمر؟ يقول أيضا المرجع السبزواري في كتابه المهذب، مهذب الأحكام، إن اعتبار الحكم، يعني أن الحكم له اعتبار بين العقلاء، وعدم صحة رده ولزوم تنفيذه يعتبر في الجملة من المسلمات الشرعية والعقلية عندهم، من المسلمات عندهم. يقول هذه مسألة من المسلمات، أنه ماذا تعني كلمة الحكم؟ الحكم يعني قطع النزاع، وإذا كان الحاكم يحكم ثم ينقض حكمه من قبل حاكم آخر أو من قبل مرجع آخر، فما هي فائدة الحكم إذن؟ ويدل عليه السيرة المستمرة المعتبرة عند الجميع، بل لا اختصاص لاعتباره بخصوص ملة الإسلام. وأضاف فيما يتصل بإجماع الفقهاء، وإجماع الفقهاء في المقام إنما حصل من مرتكزاتهم العقلائية، لا أن يكون تعبديا محضا. ويكفي عدم ثبوت الردع عن الشارع في مثل هذا الأمر العام البلوى للناس في مرجعية الحكم واعتباره. حقا هذه المسألة من الضروريات، لأنه ما دل على الحكم كحكم يدل أيضا على ضرورة استمراره، وإلا ما له معنى الحكم اللي ينقض. لكن هنا ينبغي أن نتوقف لحظة. نحن في المنطقة الإسلامية وفي إطار الثقافة الدينية والبصائر الإلهية لا يمكننا أن نعتمد على ما يسمى بالمرتكزات العرفية أو العقلية إلا إذا أضفنا إليها الشروط الشرعية. بمعنى هناك شيء عند الناس يسمى بالأكثرية، الشورى، هذا ما له قيمة عندنا إلا إذا كان في إطار الحكم الإلهي. لماذا؟ لأنه أساساً الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام بعثوا لتصحيح هذا المفهوم، لتصحيح أنه الناس إذا ذهبوا في طريق خطأ يقفون أمامهم ربما الرسول وحده. إبراهيم كان أمة، الناس كلهم كانوا يعبدون الأصنام، إبراهيم وقف ضده ولم يؤمن له إلا لوط سلام الله عليه، وكثير من الأنبياء الأكثرية في الطرف الآخر، الحاكم الذي لا يستمد شرعيته من ولاية الله هذا طاغوت، والطاغوت يجب أن يكفر به ويتجنب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ربنا يقول في آية أخرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الطاغوت اجتنب، يبتي اجتنب، الولاية لله، هو الذي خلقنا وإليه المصير، هو الذي يحاسبنا. الله خلقني ويحاسبني وإليه المصير، ثم أنا أروح أتبع ولاية إنسان مثلي لأن الناس يتبعونه؟ كلا. ولاية الله في الحقيقة إنما تترسخ بأمرين: الأمر الأول في شخص الوالي، هذا الشخص يجب أن يكون من قبل الله مجعولا من قبل الله. ربنا يقول يا داود إنا جعلناك في الأرض، جعلناك يعني يحتاج إلى حكم، يحتاج إلى جعل قرار. الله أرسل الأنبياء، الأنبياء الله من عليهم بأن حملهم رسالاته. ليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفوق على الآخرين بصورة ذاتية، لا، الله أعطاهم رسالة، أعطاهم مستند، أعطاهم حكم، وزودهم بآيات ونصرهم. فإذن الله الرسل من بعد الرسل أوصياء الرسل، إما الذين نص عليهم الرسول بأشخاصهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إما هذا، وإما بصورة عامة كما قام الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائلا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. إذن هناك انتصاب من قبل الله ومن قبل النبي ومن قبل الوصي، انتصاب شخصي أو صفاتي، يبين صفات شروط الولاية. طبعا فيما يتصل بالنبي والأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا شرط لا معنى له من قبلنا، لكن بلى الله حينما يشترط عليهم يشترط عليهم لأنه ربهم، لكن أئمة وكذلك الأنبياء من قبلهم سلام الله عليهم جميعا كانوا معصومين، إنما هذا الشرط يتحقق فيمن بعدهم. وقد فسرنا وتلونا وتدبرنا في آية كريمة في القرآن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فرارا ومرارا، ما نعيد البحث. لذلك الإمام في الحديث الذي سنطرحه لاحقا وقد طرحناه سابقا يقول فإذا حكم بحكمنا، يعني يجب أن ندرس الحكم الذي يصدر من العالم، أنه هل هو حكم الله حكم أهل البيت اللي هم أيضا حجج الله أم لا. وربنا سبحانه وتعالى بالنسبة إلى داود سنقرأ الآيات لاحقا يقول إنا جعلناك الناس إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق حق. ويقول ربنا سبحانه وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 49 من سورة المائدة فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك، يعني الشخص منتصب من قبل الله متسلسلا الله الرسول الأئمة العلماء ضمن شروط قاسية جدية، إذا كان الأمر كذلك وإذا حكم بحكم الله فلا يجوز لأحد أن يشك، ولا يجوز لأحد أن يجد حرجا مما حكم، ولا يجوز لأحد أن يرده، فإذا رده فإنما رد الله من فوق عرشه. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا بشرطين أن يكون الحاكم منصوبا من قبل الله إما بشخصه إما بصفاته كالمراجع، وثانيا أن يحكم بحكم الله بحكم أهل البيت الذين هم حجج الله، فلا يجوز لأحد أن يرد وأن يتكلم فوق كلامه. هذه البصيرة الثالثة. البصيرة الرابعة محور خلق الله الحق. هذه كلمة الحق كلمة عظيمة، لابد أن ندرسها وندرس آفاق ومعاريض معانيها. الحق، لأن الله حينما يقول وخلق الله السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى، الحق ما هو؟ أكثر من مصداق لهذه الكلمة. يمكن أن نقول الحق يعني السماوات والأرض حقائق ليست أوهام، يمكن أن نقول السماوات والأرض خاضعة لنظام إلهي لسنن إلهية مكتوبة في اللوح المحفوظ، ومن ذلك أن لكل شيء حق. هذه الشجرة لها حق، الشجرة هذه حقها أشعة الشمس، أملاح الأرض، الماء، عدم حرقها، الاستفادة من ثمارها، هذا حق. كل شيء طبيعي، الجبال، البراري، البحر، كلها لها حق. الماء لها حق. حق يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطى مجموعة من الأنظمة الجارية التي يجب أن تلاحظ. اليوم إذا سألت أي إنسان عنده مسكة عقل، أي إنسان في الأرض، سأله شنو سبب هذا الوباء كورونا، يجاوبك يقول أن البشر قسى على الطبيعة، ما فكر في الغلاف الواقي للأرض أوزون أو أتموسفير، ما فكر في الغابات اللي في أمازون حرقها، ما فكر في أن الأرض بدأت تحتر أكثر من اللازم، تحولات ما فكر فيها. وربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي أنس أي إنسان اليوم، أنا أتابع شرقي غربي مسيحي يهودي بوذي ملحد، أكثرهم بدأوا يفكرون بأن هذه ليست الجائحة الأخيرة، هناك أمور أخرى تقع. هذا يعني حق. البحار لها حق، الجبال لها حق، المعادن لها حق، وأما نحن البشر فكذلك كل له حق. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يفصل الحديث حول الحق في رسالته المعروفة برسالة الحقوق 50 حقا يذكره الإمام سلام الله عليه للناس بعضهم على بعض. ومحورية الحق مسألة مهمة في الحكم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى تدبروا في هذه الآية في سورة صاد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الآية اللي وراها مباشرة يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سورة الصاد الآية 26 و27. هذه البصيرة الرابعة. وإلى البصيرة الخامسة، نسأل الله التوفيق لكم ولنا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.